الرحمة المهداة. الحمد والثناء لمولانا الأعظم الذي يغمرنا بلطفه وإحسانه ورحمته، ويغفر لنا ذنوبنا ويعفو عن خطايانا، وهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمين، وهو مخلص البشرية وشفاؤها ومبشرها وشفيعها. كل ما هو موجود في الكون إنما وجد بمحبة جناب الحق ورحمته، وزين بمحبته ورحمته، وقيمته من قيمتها، أي أن ربنا عز وجل يعامل البشر دائما بالرحمة، حتى الكفار يتنفسون ويرزقون برحمته. إن بقاء العالم برغم كل المظالم والمفاسد والمعاصي التي فيه مرتبط بسعة هذه الرحمة، ذلك لأن الرحمة الإلهية تتقدم دائما على الغضب الإلهي، لأن الله تعالى يحب الرحمة والرأفة، إلى درجة أنه وصف آخر رسله وأشرفهم محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكلمة الرحمة، قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ما هو موجود في الكون يستفيد من هذه الرحمة، للإنسان بالأخص نصيب أوفر منها، كل ما ننعم به وكل المكرمات الإلهية التي وهبت لنا بشمس الرحمة وكل الجمال وكل المقاييس وغيرها، إنما هي تجليات تلك الرحمة، تلك الرحمة ويا لها من رحمة، تتجلى في جمال ألوان أجنحة فراشة ولطف وردة تفتحت وظرف أزهار الربيع، والمزايا الأخلاقية التي تسمو بالإنسان إلى أحسن تقويم، والفضائل الإلهية التي نشأ عليها الكثير من العباد، هي جميعا آيات وتجليات من رحمته، تجليات من رحمته. لا تبلغ البشرية السعادة والخلاص إلا بفضل معايير الأخلاق العظيمة لتلك الشخصية القدوة الفريدة. لذلك كل الكائنات مدينة له بالشكر، ويكون وفاء هذا الدين بالصلاة له وفيض محبته ومحبة من يحبهم أيضا. من هنا ينبغي لمحبة أهل البيت أن تملأ قلوبنا، وعلينا أن نعد محبة الخلفاء الراشدين ونحذو حذوهم في الحياة وفقا للدستور الذي انتقل منهم إلينا نعمة، وهم قطب الصدق أبو بكر الصديق، وآية العدل عمر بن الخطاب، ومثال الحياء عثمان بن عفان، وباب العلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. فدستور الحياة هذا قد أنقذ البشر من الوحشة والظلم والمصيبة الأبدية، ومنحهم عصورا ملؤها السعادة. إن عيش المجتمع والحكام في غربة عن هذا الدستور العظيم يؤدي إلى ضمور الأخلاق والعدل والصواب والعلم، في حين أن جميع المجتمعات والحكام ليس لهم أن يديموا وجودهم إلا على أسس المساواة والعلم والأخلاق والحق والعدل. ولا يسعنا أن نطيق ثقل المسؤولية التي تحملها لنا هذه الحقيقة إلا بشعور الأمانة، لكي نكتسب هذا الشعور بصورة صحيحة. يتوجب علينا أن نفكر بعمق، بيد أن هذا التفكير يجب أن يتحقق لا في دوامة الأحقاد، بل على الأرضية الخصبة للروحانيات. من الضروري في هذه النقطة أن نعجن العقل والقلب بالتربية المعنوية على ضوء الوحي وبلوغ سلامة القلب عن طريق تنشئة تصوفية. إن في صحبة الصالحين والإرشادات السنية لمعلمينا في شؤون الروح وإشعاعات الحكمة في عالم الروح لمولانا جلال الدين الرومي، التي تعبر عن لسان حال أهل الله مكانة خاصة في إنضاج قلوبنا. إن عمرا مضى على هذه الصورة في الإشراق هو عمر ملؤه الرحمة والبركة. الرحمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رسول الرحمة الذي أهدى إلينا دساتير من شأنها أن تجعلنا نحيا كل لحظة من حياتنا في بركة رمضان المبارك تربية حياة روحانية، ربما أكثر ما علينا الانتباه إليه في عصرنا من تلك الدساتير إنما هو موضوع الإسراف، ذلك أن كلا من الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة والإسراف في الوقت والإسراف في العلم والإسراف في القيم الأخلاقية والإسراف في التفكير والإسراف في تأمين المعيشة والإنفاق والإسراف في الصحة والطعام والشراب قد بلغت حدها اليوم، بل إن أول ضروب الإسراف وأهمها الإسراف في الإنسان هو مرض من أمراض زماننا وعلله الكبرى. لهذا السبب على المؤمنين أن يراقبوا خلو قلوبهم من هذا المرض وأن يبذلوا الجهد بحماسة لتنشئة أنفسهم وأولادهم. أمانة الله في أعناقهم أجيالا مؤمنة في البيئة الروحانية للقرآن الكريم والسنة الشريفة، وعليهم ألا يخرقوا حدود الحلال والحرام تحت أي ذريعة أبدا أبدا. لقد أرسل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو رحمة، كل كائن خلق من أجل احترامه واكتسب قيمة عند الخالق بقدر محبته له، هو رحمة أغدق رحمته وحنانه على البشر أجمعين بل على الكائنات جميعها، هو رحمة وهب من قبل رب العالمين لجميع العقول والقلوب ينبوعا للعلم والعرفان والحكمة كمثل ماء الحياة الأبدية ومصدرا للخير والبركة بلا حدود، هو رحمة جلب معه دليل الهداية الأبدية القرآن الكريم، هو رحمة هو حبيب الله الرحمن الرحيم الذي وهبه المعراج، هو رحمة لولاه لتحولت الأرض صحارى موحشة، هو رحمة بنوره كان بدء الخليقة. كل الأنبياء الذين ظهروا على وجه الأرض حملوا فيض نوره وبركاته، هو رحمة ليس كل جمال غير تجل من تجلياته وانعكاس من صورته، لا تتفتح زهرة في العالم إلا من نوره، لولاه لما وجد شيء، هو زهرة إلهية من نور خالص لا تذبل بل تزداد نضارة مع كل يوم، هو رحمة يحكي الله عز وجل عن قدره وقيمته ويصلي عليه. إعلان الله تعالى عن قدر رسوله وقيمته بالصلاة عليه يفوق كل مدح وثناء، فرب العالمين يضرب مثلا بذاته في الصلاة والسلام على رسوله، ويأمر جميع ملائكته بالصلاة على أجمل النبيين وفخر الكائنات، ثم يأمر بالصورة نفسها جميع المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، ذلك أن رب العالمين قد شرفنا بلا مقابل بأن جعلنا أمة هذا الرسول الذي اختاره من بين 124,000 ونيف من الأنبياء والرسل. بقدر ما يعبر هذا الكرم الإلهي عن امتياز خصنا به فهو يحملنا أيضا دين شكر ووفاء بحجم الشرف الذي أغدقه علينا، أي أن مرتبة أمة سيد الأنبياء والمرسلين هي أجل المراتب وأعظمها، كما هي أكثر المسؤوليات ثقلا، إلى درجة أن الله تعالى عد طاعته من طاعته وعصيان أوامره من عصيان أوامره. من هنا فإن واجب الامتنان والوفاء يقضي أن يبدأ عند كل مؤمن بحبه أكثر من أي شيء آخر، بل أكثر من نفسه وروحه. وفي هذا الإطار تشكل صلاتنا وسلامنا عليه من أعماق قلوبنا كلما ذكر اسمه، ونهلنا من فيض شخصيته واقتداؤنا بها وحياتنا عاشقين له ملامح من شخصيتنا نحن المؤمنين، ودستورا لحياتنا وينبوعا من ينابيع الفيض والروحانية، فنحن محتاجون في الحياة الدنيا لرحمته التي تغمر العالمين، وفي الحياة الآخرة لشفاعته العظيمة. واجبنا إذن أن نحيا بمعيته في أفعالنا وأقوالنا وكل ما يصدر عنا، فالشخص يكون مع من يحب ويتخذ منه قدوة. إن واحدا من أسرار المحبة التي بسببها كانت العوالم هو حلول المحب في حال المحبوب، بقدر ما يربطنا العشق والمحبة بالسنة السنية، بقدر ما يعني ذلك أننا نحبه ونحس به في أعماق روحنا بالقدر نفسه، بقدر ما نعرفه ونذكره، بقدر ما يكون وجهتنا ومقصدنا. من هنا يجب أن يكون هدفنا معرفة مزايا شخصيته وعظمتها وفضائلها، وأن نكون تابعين له ونتمثل أخلاقه ونعرفه بالقلب أكثر مما نعرفه بالكلمات. إنه رسول الله، لم يعلمه أحد، أنشأه ربه، وما أجمل ما أنشأ، فجعل أعظم الأخلاق تتجلى فيه، وأرسله للبشر أجمعين مترجما لعالم الغيب ومعلما في مدرسة الحق. آيات جماله من الكثرة ما تعجز عن ضمه المجلدات. لا يسعنا هنا أن نذكر من فضائل شخصيته الفريدة إلا بعض النماذج. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه لأمته، رحمته ورأفته بأمته فاقت حنان الأم نحو طفلها، حيث تقول الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إليكم واحدا من أدعيته التي لا تعد ولا تحصى، المملوءة بالرحمة والشفقة من أجل أمته. في يوم ظهرت رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته في قوله باكيا متضرعا: اللهم أمتي أمتي. أمر الله تعالى جبريل أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيسأله عما يبكيه، وربك أعلم. جاء جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يبكي لخوفه على أمته. وبعدما عاد جبريل إلى رب العالمين ونقل إليه جواب رسوله الكريم، قال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. تؤكد لنا هذه الحادثة أيضا مدى رحمة رسول الله وشفقته على أمته، ففي يوم القيامة سيأمر الله قائلا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وسوف تعرض ذنوب الأمة على الملأ. وقد ذكره الحديث أعلاه بهذا المشهد الأخروي: فلم يحتمل قلبه الرقيق المملوء بالشفقة على أمته فأدمعت عيناه صلوات الله عليه وسلامه دموعا كحبات اللؤلؤ. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا: أنزل الله علي أمانين لأمتي. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار. علينا ألا ننسى أنه إذا حمل مؤمن في قلبه محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصورة دائمة، فمن المأمول أن يعفيه الله تعالى من نار جهنم، فلا يرمي القلب المملوء بمحبة رسوله في النار. الروايات التي قمنا بنقلها أعلاه ليست غير بضعة من أمثلة لا تعد ولا تحصى مما يعبر عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته وحنانه نحو أمته. من هذا المنظور، مقابل الشفقة الواسعة لسيدنا الرسول على أمته، علينا أن نقايس في عالمنا الداخلي دائما مقدار محبتنا له وقدرتنا على السير على سنته المباركة، ليتقبل ربنا نياتنا الحسنة وجهودنا في سبيله وأعمالنا الصالحة وعباداتنا جميعا. يا رب اجعل لنا نصيبا من وصف سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم، اجعلنا نعيش في الرحمة وأغرقنا في رحمتك، آمين.